بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب سجود السهو. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، فخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة.
قصرت
أحسن الله إليك. فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلما. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم. قال: فنبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده وخليله ورسوله، بلغ الرسالة صلوات الله وسلامه عليه، وأدى الأمانة ونصح للأمة، وجاهد في الله حق جهاده، أوضح للناس أصول الدين وفروعه، وما ترك أمرا يقرب الناس إلى الجنة ويباعدهم من النار إلا وبينه صلوات الله وسلامه عليه. هذه الصلاة التي صلاها عليه أفضل الصلاة والتسليم، إحدى صلاتي العشي، يعني الظهر والعصر، وسلم من ركعتين. من ذكروا أن الصلاة لم تصلى أربعا ظنوا أن الصلاة قصرت ولم يتكلم أحد، فقام ذو اليدين رضي الله عنه، ووضح في الحديث سبب تسميته ذو اليدين، أن في يديه طولا رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، أنسيت أن قصرت الصلاة؟ فبناء على ظنه الغالب صلى الله عليه وسلم قال: لا، لم أنسى ولم تقصر الصلاة. ثم استدرك النبي وقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. والناس أبا بكر وعمر مما يدل على أنهما ذكر، لكن هاب أن يكلم النبي، والنبي صلوات الله وسلامه عليه وضعت عليه المهابة، فلا يتجرأ أحد من أصحابه أن يسأله عن شيء إلا إذا وقع. ولهذا كان الصحابة يفرحون بالرجل يأتي من البادية، والعادة أن البادية يكونون أكثر جراءة ولا يتقيدون بما يتقيد الناس به في أداب المجالس، بل من علّ له شيء أبداه. فلما صارت الحال بهكذا، صار الناس لا يتجرؤون على أن يثيروا أمرا دون أن يكون صلى الله عليه وسلم أثاره. فلما قال أبو ذو اليدين رضي الله عنه بلى، انتبه صلى الله عليه وسلم إلى من تكلم من جلس من الصحابة، ويوجه ذلك في الغالب لمن يراهم أفضل الصحابة، ولا شك أن أفضل الصحابة في عهده عليه أفضل الصلاة والتسليم أبو بكر وعمر رضي الله. ثم يأتي بعد ذلك من هم يثنون الصاحبين كعثمان وعلي وبقية العشرة. فلما قيل له هكذا قام صلى الله عليه وسلم وصلى ما بقي من صلاته، ثم سلم، ثم استقبل القبلة ثانية وسجد سجد السهو، سجد سجدتين كسجود الصلاة أو أطول. ويبدو في الحديث أن السجدتين قريبا من التساوي فيما بينهما، ولهذا لما ذكر السجدة الثانية قالوا كطول ما سجد أو أطول، كقدر ما سجد أو أطول. هذا الحديث فيه دليل على أن من سلم قبل أن تتم صلاته وإن تكلم وإن تحول من موقع مجلسه إلى مجلس آخر لا يبقى عليه إلا أن يتوجه إلى القبلة ويتم صلاته. وفيه أن تشبيك الأصابع بعد الانتهاء من الصلاة لا حرج فيه، فإن المصطفى صلى الله عليه وسلم لما قام واتكى على ذلك العودة والخشبة شبك بين أصابعه، ورأوا في سكونه وسكوته وكأنه منشغل كأنه غضبان، حتى قال ذو اليدين ما قال. ولله جل وعلا الحكمة الباهرة في كل ما يبدر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكون ذلك مثابة تشريع للأمة. وإذا سلم الإمام في الصلاة عن نقص فالأكمل أن يكون سجود السهو بعدما يتم ما نقصه ويسلم، ثم يرجع ويسجد للسهو ويسلم. لو واصل وسجد للسهو قبل أن يسلم لا حرج في ذلك، فالأمر أوسع من أن يضيق على الناس. لو فرضنا أن إنسان لما صلى ركعتين انتقض وضوءه ولم يعلم أن الصلاة صار فيها نقص، ثم علم، إذا علمه على طهارة بادر في الحال، وإذا لم يكن على طهارة تطهر ثم صلى ويبني على ما مضى، لا يحتاج إلى أنه يعيد تلك الصلاة. وقال الصحابي قام سرعان الناس، يعني سرعان فتح الراء جمع السريع العجل، وأنتم ترون في المساجد كلها إذا سلم الإمام يكون من الناس من يكون عاجلا على الانصراف، أو يبعثه على الانصراف أمر هو محتاج للمبادرة له، والأعذار كثيرة، ومن لا عذر له الأفضل أن لا يكون سريعا في الانصراف، وأن يأتي بأذكار ما بعد السلام وهو في مصلى. وإن تحول في المسجد كما فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم. في الأولى بالإنسان إذا صلى أن يعتني بأذكار ما بعد الصلاة الواردة ويجتهد في ذلك. في هذه الحالة التي وقعت للنبي الله صلى الله عليه وسلم، النبي قال إني بشر أنسى كما تنسون. وهذه الحادثة دليل على ذلك. ولهذا لما سمع خالد قال لقد ذكرني آية كنت نسيتها صلوات الله وسلامه عليه. هذه الصلاة التي يقع فيها السهو ما كان السهو بزيادة بعد السلام زيادة ولن يدري أنه سهى إلا بعدما سلم، ليس عليه إلا أن يتوجه القبلة ويكبر ويسجد سجدتين. والمشروع فيهما من القول هو ما كان يقوله الإنسان في سجوده، وإذا دعا ربه أن يحفظ عليه ذاكرته ويبعده عن السهو والخطأ والخلل فلا حرج، يدعو بما شاء، إلا أن الدعاء إذا كان متعلقا بهذه العبادة التي حصل فيها السهو فهو أولى. يبقى مسألة انضباط الناس في وقتنا هذا، إذا أخر الإمام سجود السهو إلى أن يسلم ثم يعود ويبدأ السجود قد يرتبك الناس، ومن فاتته الصلاة إذا سلم وقد فاته شيء منها يقوم لأداء ما قد بقي ويشرع في القراءة، وإذا شرع وعاد الإمام والجماعة للإتمام قد يرتبك وقد يكون يجهل الأحكام فيختلط عليه العمل. يحسن بالإمام إذا حصل شيء من هذا أن يجعل سجوده كله قبل السلام رفقا بالمأمومين حتى لا يختلط عليهم الأمر، ولا مانع إذا سلم أن يوضح لهم ما هو الأولى وإنما فعل ما فعل رفقا بهم ورغبة في انضباط اقتدائهم به. فالإنسان قد ينوي أمرا وهو في صلاته ثم يتحول عنه في الصلاة لأمر أعرض له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا أدخل الصلاة وأنوي أن أطيل فيها ثم أسمع بكاء الطفل فأتجوز في صلاتي لما أعلم من وجد أمه به رأفتها به. فينبغي الإنسان في عنادته أن يحرص إذا كان إماما أن يراعي أحوال المأمومين، لا يطيل في الصلاة إطالة ترهقهم ولا يطفف فيها حتى يقع في الخلل من الإسراء. يتصل بعض الناس فيسأل يقول إنني لا أضبط قراءة الفاتحة في الركعتين الأخيرتين من الصلاة مع الإمام، ولو لم أتوانى فكان الإمام بمجرد ما يرفع يكبر قائما يقرأ الفاتحة بسرعة ثم يركع. إن ركع هذا المأموم دون أن يتمها وقع في حرج في أمر صحة الصلاة، وإن بقي أن يتمها قد يكون الإمام لإسراعه في التنقل من ركن إلى ركن يكون قد انتقل من وضع إلى وضع. ولهذا على الإمام أن يراعي حال المأمومين في صلاته وخف تخفيفها وإطالتها، وأن يكون في كل أموره حريصا على أن تكون صلاته صلاة تامة، وأن يكون أيضا في أدائه لها وإكماله وإتمامه لها مراعيا حال المأمومين الذين يؤم فيهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة، فيراعى الكبير لعدم قيامه القيام الطويل، ويراعى المريض لأن علته تمنعه من حسن المتابعة وراحة البال في السير وراء خلف الإمام براحة، وذو الحاجة الذي يرى أن الإمام لما أطال ربما أخره عن حاجته، أو ربما فاته بعض ما كان يريد أن يتداركه. لكن التخفيف الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم ليس معناه التخفيف المخل، وإنما التخفيف الذي يشير الصحابة إليهم رضي الله عنهم لأنه تخفيف مع الإتمام والإكمال.
أحسن الله إليك. قوله فربما سألوه ثم سلم،
كيف
قوله فربما سألوه ثم سلم؟ سألوه أثناء السجود السهو؟
لا يكون سألوه وهو في الصلاة، لأنهم ما تذكروا لهذا إلا بعد أن سلم، بعد أن سلم. فسياق الحديث وقيام النبي صلى الله عليه وسلم من موضعه أمام المصلين إلى الموضع الذي اتكى فيه يدل على أن المحادثة كلها إنما وقعت بعد إثارة الأمر من ذي اليدين رضي الله عنه.
أحسن الله إليك. وعن عبد الله بن بحيلة رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم.
هذه حالة ثانية في صلاة الفريضة من الإمام والمأمومين والسهو فيها. في هذه الحالة لم يجلس التشهد الأول، ولا يتدارك هذا التشهد بعد الانتهاء من الصلاة، كما أنه لا يتدارك بعد شروع المصلي في القراءة بعد قيامه، لأن ذلك الجلوس ليس من أركان الصلاة التي إذا لم يفعل بطلت الصلاة، وإنما هو من الأعمال التي يجبرها السهو. وسجود السهو له كأنه إكمال ما قد يكون انتقص، بينما سجود من سلم قبل كمال الصلاة ليس لإكمال شيء قد فات، وإنما لجبر الخلل الذي وجد في الصلاة قبل تمامها، لأن هذا الخلل الذي وجد لو لم يتدارك ما صحت تلك الصلاة، بينما ما حصل في القيام على التشهد الأول الصلاة تصح، وإنما ينجبر ما اعترى الصلاة من سهو بسجود السهو. وأعمال الصلاة ما كان منها من الأركان التي لا تتم الصلاة إلا بالإتيان بها لا يجبره سجود، وما كان من الأعمال التي تعد من الواجبات ومندوبات العبادة إذا تجوزت لا تبطل الصلاة، وإنما يبقى على المصلي أن يسجد سجود السهو، كأنه جبر لما قد يكون انتقص من الصلاة. لكن لو قام أحد ولم يصليها غير متعمد وخرج ولم يبلغها الخبر، الصلاة صحيحة، بينما في الحالة الأولى حالة ذي اليدين رضي الله عنه لو لم يتم الصلاة وقد علم ما حصل فيها من نقص ما صحت صلاته، لأن الصلاة إنما شرعت أربعا، فمن صلى دون أن يتم أربع ركعات لم تتم صلاته، أو دون أن يتم ثلاثا كالمغرب لم تتم صلاته، بينما مجرد الجلوس لأنه غير ركن من أركان الصلاة تتم الصلاة، وإنما يجبر النقص جبرا ذلك السجود. نعم.
حسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المرور بين يدي المصلي. عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري. قال: أربعين يوما أو شهرا أو سنة.
هذا الحديث يتضمن الوعيد الشديد على المتجرئين على المرور بين يدي من يصلي، وأن ذلك إثم وعمل خطير، والوعيد فيه وعيد شديد. والمقصود بين يديه أن يمر المار بين موقف المصلي وبين موضع سجوده، أو بينه وبين سترته، فإذا أهمل ولم يضع سترة ومر المار من وراء موضع السجود فالمصلي هو الذي فرط ما وضع سترة ولم يدن إلى شاخص يستطيع أن يمنع من يأتي يمر بين يديه. والنبي لم يحدد مسافة مقدرة، لكن قوله بين يديه يدل على أنه ما بين موقفه وما بين موقع سجوده، فإذا مر من هذا الطريق يكون آثما. والنبي في حديث آخر أمر المصلي أن يمنع من أراد المرور بين يديه وأن يدفعه بقدر ما يستطيع، وإذا أبى يقاتله، ولا يقصد القتال الذي هو إزهاق الروح، وإنما يقتل المدافعة ولو بدفع قوي، لكن المهم هو هذا الإثم. والصحابي لما قيل له: ما تقول؟ أربعين يوما، يقول: أبيت، يعني لم أحفظ شيئا محدد، أحفظ الوعيد ولم أحفظ المقدار الذي يتعلق به الوعيد. والمصلي ينبغي أن يحتاط في موضع صلاته، إذا كان عرضة لأن يمر الناس بين يديه أن يهيئ شيئا يكون حدا لا يتجاوزه هو في سجوده، ولا يأذن لأحد أن يمر بينه وبين موضع السجود، ويكون بفعل هذا متعاونا مع الناس حتى لا يتعرض بسبب تقصيره وإهماله للإثم، ولا يعرضه هو أيضا للقلق على صلاته. النبي ذكر قال: إذا أبى فقاتل فإنما هو الشيطان، يعني إذا أبى أن يمر. وقد حصل لبعض الصحابة أن شخصا أراد من أبناء الصحابة أن يمر بين يديه فدفع قويا، لفت نظر من كان حاضرا وقد يكون والد ذلك الشاب، الله أعلم. لكن الصحابة رضي الله عنهم لما قال لهم النبي فلماذا فقاتله فإنما هو شيطان، إذن من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعمل هذا المصلي ما يقدر على دفع ذلك القاصد للمرور بين يديه. وقد يأتي حديث يقطع الصلاة، الكلب والحمار والمرأة، التي استنكرتها عائشة رضي الله عنها.
أحسن الله إليك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس وأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتل، فإنما هو شيطان.
هذا الحديث معناه كما أشرت إليه فيه الإذن للمصلي أن يستعمل قدرته في دفع من أراد المرور من بين يديه، وفيه وصف المكابر للمر من أجل أن يمر بسوء الاتصاف. وقوله إنما هو شيطان لا يقصد أنه من الجن، فإن الإنس فيهم شياطين، شيطان الجن والإنس، شياطين الجن والإنس، لكن إنما وصلوا بهذا الوصف تنفيرا من هذا العمل وتحذيرا منه. ثم هو في ذلك إذن للمصلي بأن يدفع بما يقدر عليه، حتى ولو دفعه دفعا قويا فأسقطه الدفع ليحافظ على صلاته. نعم.
وهل عليه الضمان؟ أحسن الله إليك.
هذا عاد ترجع للقاضي إذا حصل الدفعة قوية وهلك ذاك كما هلك المعتدي على الإسرائيلي في عهد موسى عليه السلام فوكزه موسى فقضى عليه. إذا كان المصلي هذا قوي في الوكزة وكان ذاك ضعيفا ومات، نسأل الله أن يوفق القاضي الذي ينظر في القضية.
أحسن الله إليك. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد.
حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا في حجة الوداع، وفي بعض الفاظ يقول ناهزت الاحتلام، يعني إن لم يكن احتلام فهو على حد وقت الاحتلام قد قرب منه، وكان راكبا حمارا، وأنثى الحمار تسمى أتان. يقول لما صرت بين يدي الصف نزلت فأرسلت الأتان ترتع، يعني في المرعى، ودخلت في الصف ولم يستنكر علي أحد. العلماء ذكروا أن سترة الإمام سترة لمن يصلي خلفه، فلا يلزم كل شخص في الصف أن يضع أمامه سترة ليمنع الناس. سترة الإمام سترة لمن يصلي وراءه. وحديث ابن عباس هذا مع أنه قد ركب حمار ركبا على الأتان، ولا أدري هل يقصد رضي الله عنه بين يدي الصف أنه في موضع يستطيع، لكن يمكن أن يقال الشيء بين يدي الشخص ولو كان بعيدا فإنما يقول يمر بين يديه يكون متبادر للذهن أنه بين موقفه وموضع سجوده. فأبو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إنما ذكر هذا الخبر ليبين أن المرور على ظهر الدابة أمام الصف ولو لم يكن بين المار وبين المصلين سترة أنه لا يؤثر على الصلاة. وهذا وقع في منى بين يدي المصلين، ومثل هذا إذا وقع ولم يستنكره النبي يفترض أن النبي عليه الصلاة والسلام قد علم، والصحابة رضوان الله عليهم كانوا مما يحتجون به لجواز عمل ما أن يكون الفعل وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي المدينة. ولذلك يقولون في قصة العزل لما سئلوا عنه قالوا كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني لو كان محرما لنهينا عنه. وإن كان هذا الفعل دل عليه أمر آخر، ذلك الرجل الذي قال النبي أننا خادم ألم بها وأخشى أن تحمل، فأرشده النبي للعزل وقال اعزل فإنه سيأتيها ما قدر لها، فحملت تلك الجارية. فأتى الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها حملت يا رسول الله، قال ألم أقول لك سيأتيها ما قدر لها.
أحسن الله إليك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح.
هذا الحديث جاءت به عائشة رضي الله عليها وعلى أبيها وسائر الصحابة محمد صلى الله عليه وسلم، ترد بها على من يقول إن المرأة تؤثر في الصلاة الرجل إذا كانت بينه وبين القبلة، وتخبر أنها يقوم النبي عليه الصلاة والسلام يصلي يتهجد وهي نائمة بين يديه، وليس في البيوت مصابيح في ذلك الزمن، فإذا أراد أن يسجد غمزها فكفت رجليها، فإذا انتهى من سجوده وقام بسطت رجليها في موضعهما. فهذا يدل على أن جوازا أن يكون بين يدي المصلي نائم أو بين يديه امرأته نائمة وهو يصلي، وأيضا يجوز أن مجرد اللمس غمزها ولو مس رجلها لا يؤثر في طهارته، على خلاف قول من يقول مجرد مس الرجل جسد امرأة بلمس يبطل طهارته. فهذه عائشة تقول أنه يغمزها وهو يصلي، والنبي قد يصلي 11 ركعة أو 13 ركعة في صلاته، فيكون يتم هذا الغمز قد يكون 13 مرة، وقال العلماء أنه فيه فارق بين أن يمر الشخص بين يدي المصلي وبين أن يكون نائما بينه وبين القبلة. فالنائم له وضع وحال، والمار بين يدي المصلي له وضع آخر. النهي الصريح هو المنع من المرور بين يدي المصلي، وما يتعلق بالنائم بين يدي المصلي الذي لم يذكره بشيء، وذكر عائشة يدل على أنه حاصل. ولو لم تكف رجليها لكانت رجلها في موضع السجود، فيكون الأمر مختلف بين المرور وبين مجرد وجود الشخص نائما. نعم.
صلى الله عليك. وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ذكره في باب جامع. ذكره في باب اسمه باب جامع.
هذا يتعلق بتحية المسجد، وهو مستند من يقول على كل من دخل المسجد في أي وقت من الأوقات أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولا فرق بين أن يدخل المسجد في وقت النهي العام أو أن يدخل المسجد في الوقت الذي لا حاضر على الإنسان أن يصلي فيه، ويكون ذلك الأمر من الأسباب التي تبيح للإنسان أن يصلي الركعتين في غير في وقت النهي. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي دخل المسجد والنبي يخطب صلى الله عليه وسلم، قطع النبي الخطبة وأمره أن يقوم فيصلي ركعتين تحية المسجد. وهم بذلك وبهذا الحديث الذي سمعنا يدل على الوجوب، وجوب الصلاة على من دخل المسجد وهو على طهارة ألا يجلس حتى يصلي ركعتين. وفي المسألة حتى والإمام يخطب بعض البلاد والمذاهب يرون أنه لا يصلي الداخل للمسجد والإمام يخطب يوم الجمعة، بل يجلس. لكن إطلاق الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي العمل، لأن الأصل في العبادات إنما هو العمل بما جاء عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. إن يبين شيئا من الأسباب من دخل والإمام يصلي وقيمة الصلاة في دخوله وهو قد صلى تلك الفريضة، أمره أن يدخل مع الناس ويصلي معهم، فكن تلك الصلاة للداخل نافلة، وقد حصل ذلك في صلاة الفجر في منى لما دخل رجل وقيمة الصلاة ولم يصلي معهم، وسلم النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال كنت صليت في رحلي يا رسول الله، قال تفعل إذا صليت في رحلك وقيمة الصلاة فصلي معهم تكون لك نافلة. وبعض الناس يتساهل في هذا الأمر، ما دام صلى لا يحب أن يرتبط بالصلاة، وربما جلس يقرأ بينه وبين نفسه، لكن إعمال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحرص على الأخذ بها وتذكرها فيه خير كثير. فينبغي للمسلم كلما دخل المسجد وهو على طهارة ألا يجلس حتى يصلي ركعتين. ثم هو لا يدري رب دعوة يدعو بها في هذه الصلاة التي فيها تطبيق السنة يكتب الله له بها خيرا كثيرا، لا سيما الإنسان عندما يناجي يقف يناجي ربه جل وعلا وكأنما يحاكيه ويخاطبه، هو في موقف في غاية الشرف.
أحسن الله عليك. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام.
في أول الأمر في الإسلام كان الناس وهم يصلون ربما سأل أحدهم من بجانبه وصف عن مسألة تتعلق بالصلاة أو بغيرها دون أن يشغلوا وقتهم كله بمحادثات، لكن أصل المخاطبة كانت مباحة. ولما نزل قول الله جل وعلا وقوم الله قانتين منعوا من الكلام وامتنعوا، وحصلت قصة لا أدري هي في مقرراتنا أو لا، أحد الصحابة لما دخل صف يصلي وسأل من بجانبه، فكان الذي بجانبه استنكر وظهر منه إشارات منع، ورأى أن الناس أيضا يشعرون أو يشعرونه بذلك، فضاق صدره حتى نطق قال يا ويلتاه، يعني ما الذي حدث لي؟ يقول لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قام إليه، يقول ما رأيت أحسن تعليما ولا أرفق في خطاب ولا كذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال له النبي إن هذه الصلاة إنما هي لقراءة والذكر ولا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وهذا صريح في المنع. كانوا في السابق ربما تخاطب، ربما سأل الداخل المصلي كم مضى من الصلاة فيخبره ويدخل، حتى جاء الأمر الإلهي بالقنوت وهو السكون وعدم الانشغال بشيء من الأعمال سوى أعمال الصلاة.
حسن الله إليك. وعن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم.
إنني صلوات الله وسلامه عليه بالمؤمنين رؤوف رحيم، يقول إذا اشتد الحر أخر الصلاة عن أول وقتها في شدة قيام قائم الظهيرة، وهذا إنما يكون أيضا في البلاد الحارة. وأخبر أن شدة الحر من فيح جهنم، والله أعلم أين تكون جهنم في هذا الوقت وقت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الخبر من الصادق المصدوق ليس علينا سوى أن نتقبله ونؤمن به، وهو أعلم بما يقول عليه أفضل الصلاة والتسليم. فمشروعية التأخير عن أول الوقت في شدة الحر والتأخير في صلاة العشاء عن أول الوقت وترك ذلك التأخير الأخير كله لمصلحة الناس والإحسان إليهم. التأخير في صلاة العشاء إلى أن يمضي ثلث الليل إنما لم يلتزم لأنه شاق على الناس، في الغالب أن الناس أهل عمل ويحتاجون إلى الراحة في ليلهم، وإذا أخروا إلى أن يمضي ثلث الليل لم تكن البقية كافية لهم في توفير تحصيل وتحقيق الراحة، وفي الظهر شدة الحر حتى إن الصحابة ربما يجلس أحدهم على طرف كمه في صلاته من شدة حرارة الأرض وحجارتها، يؤجل يتأخر الصلاة إلى أن تنكسر حدة الحر، وهي في الغالب أنها تنكسر إذا امتد الظلال للحيطان ما عدا يوم الجمعة، فإن السنة فيه المبادرة لأداء الصلاة في أول وقتها. ولم يذكر الصحابة أنهم كانوا يؤخرون صلاة الجمعة للإبراد، بل يقولون كنا ننتهي من صلاتنا ونرجع إلى منازلنا وليس للحيطان ظل يستظل به، لكن لأنها مرة في الأسبوع ولأن الناس يتوافدون إليها من بعد ويحتاجون إلى وقت ليكفيهم في المسير إلى منازلهم، صار وضعها هكذا، لأنه من المعلوم أن الناس يتوافدون للصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم من مسيرة 12 ميلا، وهذا الميل ليس الميل الذي يتعرف الناس في هذا الزمن، الميل الإنجليزي أو الكيلو الفرنسي، وإنما الميل الإسلامي أكثر من 2000 ذراع. يأتون للمسجد للصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المسافة، فكان أداء الصلاة في أول وقتها اقتضاء للرفق بهم والإحسان إليهم. وفي عموم الأيام في أيام الحر الشديد صارت مشروعية التأخير إلى أن تنكسر حدة الحر، لأن شدة حر الشمس عندما تكون الشمس عمودية على الأرض وتبقى أشعتها، فإذا مالت خف الحر، وكلما ازداد ميل الشمس باتجاه الغروب كلما خفت وطأة الحر كثيرا، وهذا شيء متعارف عليه عند الناس كلهم.
فإنها من فيح جهنم، فيح جهنم أحسن الله عليك،
يعني هذه الحرارة إنما هي من وهج جهنم. وفي حديث آخر أن الله أذن لجهنم أن تتنفس في شدة حرها بما يكون في قائمة الظهيرة، ومن شدة ما فيها من البرد بزمهرير الشفاء. ولا غرابة أن يكون في النار نفسها حر شديد أو برد شديد، فإن الله هو القادر على كل شيء. أليس في القرآن أن الشجرة تخرج في أصل الجحيم؟ وفي معهودنا ومعرفتنا أن الجحيم لا يمكن أن ينمو به نبات، لكن الفاعل لكل شيء قادر على إيجاد كل شيء. وفي قصة إبراهيم عليه السلام لما رماه وقومه بالنار قال الله كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فلم يكن لها حر يؤذيه ولم يكن برد يقتل، والفعال جل وعلا لما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.
أحسن الله عليك. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، أقم الصلاة لذكري. ولمسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها.
هذا الحديث بلفظه يتعلق بالنسيان أو النوم عن الصلاة. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم ومعه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم ناموا عن صلاة الصبح ولم يوقظهم سوى حر الشمس، ولما استيقظوا تحولوا من ذلك المكان إلى مكان ليس بالبعيد، ثم صلوا ركعتي الفجر والفريضة. وفي هذا اللفظ الذي سمعناه من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها في بعض الألفاظ، لا كفارة لها إلا ذلك. إذا ذكرها في أي وقت، في وقت نهي أو غير نهي، يبادر ليؤديها، ولا يقول نسيت الظهر ولا مثلا أنتبه لها إلا بعد العصر وأجلها إلى وقت الظهر من الغد حتى أصليها في وقتها، لا، النبي حدد وقتها بأنه استيقاظ النائم من نومه وتذكر الناس، وهذا معروف أنه يقع النسيان ويقع النوم، وإن كان النوم أكثر، لا سيما إذا كان الإنسان لم يهيئ نفسه للاستعداد للصلاة أخذا بالأسباب التي أتاحها الله جل وعلا للناس. كان الناس في السابق ليس لديهم أسباب إلا أن يقوم أحد بإيقاظ أحد، وفي وقتنا هذا توفرت للناس أسباب التذكير بدخول الوقت وبالإيقاظ من النوم، فلا يحصل تفريط إلا بإهمال المكلف لأسباب التدارك. ولا شك أن هذه الصلاة هي أعظم أركان الدين بعد الشهادتين، وهي كما هو معروف تشتمل على الشهادتين، وفيها ما فيها من الخير العظيم وأسباب التوفيق والعز. فنسأل الله أن يديم لنا حسن المحافظة عليها، وأن يمن علينا بالقبول، وأن ينفعنا بها.
أحسن الله إليك. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة.
في هذا الحديث ما كان يفعله معاذ رضي الله عنه، ولا شك أن ذلك بعلم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن معاذا من كبار الصحابة، وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ إني أحبك، وكان يأم قومه ويحضر إلى النبي فيصلي معه الصلاة ثم يرجع إلى قومه الذي هو ساكن معهم فيصلي بهم. ففي هذا الحديث دليل الجواز أن يأم الناس بالفرض من كان متنفلا، لأنه لا يعقل أن معاذا يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينوي تلك الصلاة فرضه. ولو أشكل لا نبهه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قطعا كان يصلي بقومه. وفي قصة يمكن تأتي، لما دخل رجل من الصحابة من قوم معاذ شرع معاذ بقراءة طويلة وأظنها في سورة البقرة، فالرجل صاحب حرث الزراعة وسمع معاذا لما بدأ في القراءة نوى الانصراف فأتم صلاته منفردا، لما علم معاذ قال نافق، فجاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم وشكى معاذا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ وقال أفتان أنت يا معاذ؟ إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الكبيرة والضعيف والمريض وذا الحاجة. وأرشد معاذا إلى أن يقرأ في الصلاة يسبح اسم ربك الأعلى وسورة معه وأخرى. وهو في هذا الأمر لا يفرض على أن الناس لا يصلون بأطول من هذه السورة، الذي صلى في بعض المرات وأطال وصلى مرة واحدة بسورة الأعراف وفي قصة جبير بن مطعم أنه سمعه وهو يصلي المغرب بسورة الطور لكن مراعاة الإمام للمأمومين أمر يقتضيه التعاون على البر والتقوى والأخذ بأسباب التآلف والتصافي والجد على الابتعاد مما قد ينفر.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه.
هذا هم الذي أشرت إليه أنهم كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم يتقون شدة حرارة الأرض وكما هو معروف أن المدينة في الغالب هي في منطقة الحارة وإن لم تكن في منطقة ذروة الحارة لكنها في البلاد الحارة في شدة الحر تكون الحجارة كأنها محماة وصلاتهم رضي الله عنهم وأرضاهم إنما هي على التراب والتراب إذا اشتد الحر إذا كان التراب رملا صار يتدفق على من يمشي عليه كأنه ماء فكان الصحابة رضي الله عنه فيما يحكون أن أحدهم يبسط طرف ثوبه ليسجد عليه اتقاء لشدة الحرارة التي تلاقيه من سجوده على الأرض. ومثل هذه الأحوال لا يمكن أن تمر وتخفوا ولم يطلع عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحصولها وعدم صدور أمر بما يمنع منها يدل على جوازها ولا حرج في ذلك. ولعلنا نقف عند هذا الحد نشوف الأسئلة.
طيب أحسن الله إليك شيخ. أحسن الله إليك. وضع الشماغ الآن بعض الناس إذا جاء يسجد وضع شماغه على الأرض ليس لي حاجة قد يكون هناك رائحة أو شيء أو ليس لي حاجة
بل هناك حاجات أحد يضع شماغه أو طرف عمامته أو غجره على الأرض اتقاء للغبار أو خشية جراثيم والناس في مقاصدهم ورغباتهم تختلف أحوالهم. ولما جاءت مسألة حمى الخنازير أو فلنزة الخنازير صار الناس بعضهم لا يمشي إلا متبرقع أو متلثم إلى غير ذلك. إذا وفق الناس على أن يأخذوا بصادق التوكل لم يفعلوا شيئا من ذلك كله لأن المؤمن إذا علم أن ما قضاه الله جل وعلا سوف يكون لا محالة سواء كان إصابة بمرض أو بتلويث مجاري النفس أو غير ذلك لن يكون شيء إلا وقد قضاه الله والذي لم يقضه الله لا يحصل منه شيء كما أشرت إلى ذلك مرارا في قصة أبي هريرة رضي الله عنه وحديث ابن عباس رضي الله عنهما واعلم أن ما أصابك لن يكن ليخطئك وما أخطأك لن يكن ليصيبك جفت الأقلام وطويت الصحف. وحديث أبي هريرة يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاقع. ومع ذلك أن ما نهاهم أن يفعلوا ما يحملهم الخوف على فعله لكن بين لهم أن خوفهم وأخذهم بأسباب معينة لا تمنع ما قضاه الله وما منعه الله جل وعلا مهما تعرضوا له لن يصيبهم. بقصة خالد بن الوليد رضي الله عنه لما مات على فراشه قال له قد شهدت أكثر من 80 وقعة وما في جسدي موضع إلا ما أصابته ضربة سهم أو طعنة رمح أو ضربة سيف، وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبنة. لكن الناس ما يكونون كلهم شجعان. المتنبي يقول له للمشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. لكن إذا كان الناس على قدر كبير مننا الثقة بقضاء الله جل وعلا وقدره، تعاملوا مع ما يواجههم بناء على هذه الثقة، والأخذ بالأسباب ليس بمحرم، لأن النبي قال تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، فهو إذن وليس أمر، لو كان أمرا لكان يقتضي الوجوب، لكنه في الحقيقة إذن بالتداوي، لأن ترك التداوي لمن كان على قدر عظيم من التوكل يحصل معه الدخول في الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما في حديث ابن عباس
في الصلاة وسجود السهو، إذا شك أنه سجد سجدة أو سجدتين أو فاتته ركعة أو ركعتين فماذا يفعل؟
هذا أخشى أن يكون ممن يكون لديه وساوس، والاستسلام للوساوس من شأنه أن يربك الإنسان حتى لا يستطيع القيام بأداء عبادته. لكن إذا كان يجزم أنه لم يؤدي هذا الركن، إن كان من الأركان فالركعة التي هو فيها تكون قد لغت، فلو مثلا هو في الركعة الثانية يقرأ الفاتحة فذكر أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة في الركعة اللي مضت، تنقلب هذه الركعة التي تذكر وهو فيها هي الركعة التي مضت، لأن الركن إذا لم يكن المصلي في حال يستطيع أن يتداركه يكون ينتقل منه إلى ما يليه ويلغو ذلك العمل السابق. ومجرد الشكوك كالشك في الوضوء، إذا أنت الواحد متوضي قال أخشى أن الجزء العضو لم يصبه الماء كله، وربما يغفل حتى يجف بعض الماء فيقول لا أراه لا يزال كأنه لم يصبه الماء. أما من كان شكه نادرا وغلب على ظنه أنه لم يقم بأداء ركن هذه العبادة فإنه ينتقل منها إلى الركن إلى الركعة التي تليها. لكن لا أنصح بذلك لأني أخشى أن يكون الإنسان يتدرج في دركات من الوساوس حتى يصل إلى حد لا يقدر على القيام بالصلاة. ينبغي أن يأخذ بالأسباب في البداية، ينطوي على عزيمة صلبة أن يكون في كل عبادته متذكرا لما هو قائم به من قراءة وأذكار تسبيحات. والشيطان إذا رأى من العبد عزما قويا أيس منه تركه وانتقل إلى من يتساهل في أموره، والشيطان يركض على الناس بخيله ورجله لإفساد عباداتهم.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول ما الذي يفعله المسبوق إذا سجد الإمام للسهو والمسبوق قد شرع بقراءة الفاتحة؟
أراده أن يرجع للإمام ويسجد معه يتبع على هذا السجود، وإذا كان الإمام لم ينتبه إلا وقد شرف أحد على الانتهاء يتم صلاته ويسجده للسهو بعد سلام الإمام.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول إذا نسيت ركنا ولم أتذكر إلا بعد الصلاة والفراغ منها، ثم ذهبت وقضيت وقتا ثم تذكرت أو نبهت، فماذا أفعل حفظكم الله؟
يأتي بذلك الركن الذي نسيه ويأتي بما بعده من الأعمال ويسجد للسهو ويسلم.
أحسن الله إليكم. يقول: اكتشفت أن في ثوبي شيء من الدم وأنا أصلي، فماذا أفعل؟
أولا الدم ليس بالإجماع ينجس الملابس، وتنجيسه إنما كان كثيرا، ولهذا الشيخ الإسلام يقول محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: والخارج الفاحش النجس من الجسد. فالكثرة الشيء الكثير هو الذي يكون أشد. لا شك أن الصحابة رضي الله عنهم كانت تصيبهم جراحات ويصيب ملابسهم دماء، ولم يكن يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة تلك الصلوات. بل أبلغ من هذا، إذا وجد في ثوبه نجاسة ولم يكن بإمكانه أن يخلع هذا الثوب ويتعذر عليه في هذا الوضع، يتم الصلاة وصلاته الصحيحة، ولكن لا يتساهل، يبادر في تغيير الحال. نعم.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول: المقصود بقول ابن عمر رضي الله عنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى إلى غير جدار، هل المقصود إلى غير سترة؟ وهل هذا يدل على جواز أن يصلي الإنسان إلى غير سترة؟
هو ابن عباس، فهو يقول لم يصلوا إلى جدار، وهو لم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلي، والنبي كان عليه الصلاة والسلام تكون معه العنزة، رمح قصير يركزه بين يديه إذا أراد أن يصلي، وهو في حجة الوداع وهو يصلي في الأبطح، لا يذهب يصلي في المسجد الحرام عند الكعبة، وإنما يصلي في الأبطح، إذا حان وقت الصلاة ركزوا له هذه العنزة أمامه ويصلي سترة. فابن عباس يذكر أن الصف ليس بينه وبين القبلة جدار، وأرسل الأتان ترعى ونزل ودخل في الصف، فالإمام سترة ستر للجميع، وهو لم يقل أن الأتان مرت بين مواقف المصلين ومواضع سجودهم.
أحسن الله إليكم. يقول: المرور بين يدي المصلين في حرم في مسجد المدينة ومكة هل يجوز؟
هو لا يجوز في الحقيقة لمن وجد متسعا يمر به، وأما إذا كان في حال الزحام الشديد وصار الناس إما أن يقفوا ولا يتحركوا من مواقفهم أو يمرون بين يدي المصلي، فالضرورات لها أحكامها. وللأسف في المسجد الحرام أن الناس كأن المرور بين يدي المصلي قربة، يأتي الإنسان لا يلتفت للذي يصلي، مع أن الساعة أمام أو خلف متوفرة، لكن يأتي عازما، وإذا أراد أحد أن يمنعه قال استنكر نحن في حرم. إنما يتسامح في حال الشدائد والضرورات، وفي حال السعة يبقى أمر النبي صلى الله عليه وسلم نافذا واجب التنفيذ. نعم.
أحسن الله إليكم. هل إذا كان الإمام قد وضع خطا أمامه أو في الفرشات الموجودة الآن يكفي عن السترة؟
إذا لم يكن عند الإمام عند إمام المصلين شيئا يضعه أمامه، النبي قال أمر ولو كمؤخرة الرحل ولو كأصغر شيء يوضع، وإذا كان الناس في برية ولا حاجة معهم وضع حجرا أو خطا في الترب، قد يكون الموضع ليس فيه أحجار، قد تكون رمالا ممتدة، فيكفي أن يضع الناس خطا بينهم وبين القبلة حتى يكون سترة للمصلي إن كان إماما سترة له وللمصلين.
أحسن الله إليكم. ذكرتم سماحة الشيخ أن هناك حديثا يذكر أن المرأة والحمار يقطعان الصلاة، وحديث ابن عباس رضي الله عنه يدل كيف نجمع بينه وبين حديث ابن عباس وحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي أمامه؟
أشرت إلى هذا في نفس الكلام. حديث ابن عباس أنه أرسلها، وذكرت أن سترة الإمام سترة للمأمومين، وهو لم يرسل الأثام بين يدي شخص يصلي لا شيء أمامه. وعائشة رضي الله عنها تذكر أنها تصلي، وهي ممن استنكر ما رواه الناس يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، وقالت يعثمون كالحمر والكلاب رضي الله عنها وارضاه، وتذكر من حالها وبقائها. والذين أوضحوا الوضع قالوا إن النائم ليس كالمار، والحديث إنما جاء بمخاطبة المار ومخاطبة المصلي أن لا يترك أحدا يمر. وأما إذا كان الشخص نائما بين يدي المصلي والقبلة فلا حرج في ذلك، بدليل قول عائشة رضي الله عنها. وقول عائشة رضي الله عنها أفاد أن مجرد اللمس أيضا لا يؤثر على الصلاة، فالنائم غير المار، والحديث إنما ورد في المار حقيقة.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول إذا قمت متأخرا عن صلاة العشاء وفاتتني الصلاة أو صلاة الظهر، فهل الأفضل أن أؤخرها إلى الوقت الفاضل أي كآخر الليل العشاء، أو إلى أن تبرد الشمس؟
أما صلاة الظهر ما دام فاتت فالناس قد صلوا، وفي هذه الحالة يكون قد دخل وقت إمكان الأداء، لأنهم اجتازوا شدة الفيح. وبالنسبة للعشاء فإن وقت العشاء أفضله لمن اتفقوا عليه أن يؤدى عند مضي ثلث الليل أو قريب النصف، وهذا هو وقت الاختيار. وما كان بعد نصف الليل فهو من أوقات الاضطرار، ولا يحل للمصلي أن يؤخر صلاته عن أدائها في وقت الاختيار لأن يؤديها في وقت الاضطرار. وقت الاضطرار يمتد من بعد نصف الليل إلى أن يطلع الفجر، فمن صلىها قبل طلوع الفجر فقد أدركها في الوقت، إلا أنه فاته الوقت الفاضل. ومن لم يدركها إلا بعد صلاة الفجر إن كان لنسيان أو نوم فقد بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن وقت التذكر لها هو وقتها، وأن وقت الاستيقاظ لها هو وقتها، وما سوى ذلك فهو معفو عنه.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يسأل يقول هل المصليات المؤقتة التي تكون في السجون مثلا أو في المستشفيات تأخذ حكم المساجد في تحية المسجد؟
أما تحية المسجد فأرجو أنها تأخذ ذلك لما فيه من الأفضلية وقرب، ما دام أن الإنسان جاء إلى المصلى ليصلي وهو متخذ المصلى فليعطه هذه الخاصية وليصلي صلاة التحية. وأما في النسبة للأفضلية فلا شك أنه لا تتحقق في المصلى الذي في الدائرة أو في المستشفى ما يتحقق في المسجد، لأن النبي لما ذكر قال تفضل الصلاة الرجل في حيه أو بيته صلاة المسجد على صلاته في حيه أو بيته بكذا وكذا. فالمساجد لها شرفها وأفضليتها، ولا يسوى بها ضرحة أرض قيل الذي يصليها هنا والمسجد بعيد، أو قال نحن موظفون في هذا المكان نصلي في محلنا والصلاة جماعة والعبرة بالأخترية. لا، بناء المساجد له شأن وأهمية في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. نعم.
حسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا يقول يوجد من زملائي في الجامعة من لا هم لهم إلا القيل والقال في الدعاة والمشائخ، وأنا شاب قد من الله علي بالهداية والالتزام من قريب، وقد أصبحت في حيرة، وخاصة أنهم يذكرون أنهم على حق ويأتون بأدلة على هذا من الكتاب والسنة، فما توجيهكم لي ولهم حفظكم الله؟
أنت لم تذكر هذا الشيء الذي يأتونه هم وتريد الدليل عليه حتى ينظر هل له دليل أو لا، لكن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ينبغي الإنسان أن يحرص على أن يكف أذاه أنت وهم. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث 60 و300 الصدقة على كل إنسان في كل يوم، ذكر من الصدقات كف الإنسان أذاه عن الآخرين صدقة منه على نفسه. فإذا استطعت أن تقنعهم بالكف عن الخوض في أمور الناس وأعراضهم وأن يشغلوا أنفسهم بأحوالهم، فإن الموفق إذا وفق لصيانة نفسه سيجد من مشاكله وما ينبغي أن يقومه من أحواله ما يشغل وقته عن الانشغال بأمور الآخرين.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول سماحة الشيخ، يحتج بعض الناس بجواز بيع الكتب المخالفة للشرع في المكتبات أو في معارض الكتب بأنها متاحة في الإنترنت وفي القنوات الفضائية، فما توجيهكم حفظكم الله؟
ما دام متاحة ما في بأس، سر طيب. يعني إذا وجد الناس أن المنكر يمكن يكون في هذا المكان، إذن لا مانع أن يشيع المنكر في كل مكان. ثم الناس هل كلهم يتعاملون مع الأنتر؟ لو أمكن أن يقضى على كل ما يكون في هذا المركز للمعلومات التي تجمع بين الصالح والطالح، أو كما يقول العام الحجل والأطول، ويقضى عليه لكان هو الأفضل. وليت الناس ينكرون المنكر بالقدرات، أي منكر يستطيع الإنسان أن ينكره يجب عليه أن ينكره ولا عذر لأحد، لكن في حدود ما أذن به الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث المخرج في الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي حديث آخر بنفس هذا المعنى في رواية أخرى: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. الإنسان لا يعذر أبدا في تغيير المنكر بالقلب. لا يقول أحد لا أستطيع أن أغير وهو يقدر أن يغير بالقلب، يكره هذا المنكر ويكره القائمين به والساعين إلى إشاعته، أن لا يظهر لهم استحسان فعلهم في بث هذا المنكر. فنسأل الله أن يعز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يوفق ولاة أمرنا لشد أزر القائمين على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والناس للأسف الآن صاروا إلا من هداه الله حريصين على تشويه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسعي في التنقص منهم، وأنهما الشرطة المؤذين. لا شك أن الله لما أثنى على هذه الأمة قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فنسأل الله أن يحقق لنا ذلك باستمرارنا.
أحسن الله إليكم. وهذا سؤال تكرر كثيرا، هذا أحدهم يقول: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، نلاحظ في هذه الآونة الأخيرة طعون بعض الصحف بعض الكتاب في أحد علمائنا الكبار. سؤالي حفظكم الله: ما موقف طالب العلم اتجاه هذه الطعون وهذه التجريحات؟ أعطونا المخرج، وقد وقلوبنا تتألم عندما نشاهد ونقرأ مثل ذلك.
أما الطعن في المشائخ فهذا ليس بغريب. أفضل الخلق قيل له ساحر، قيل له مجنون، وقيل له أنه لم يرد وجه الله فيما يعمل، قيل له في قسمة إنها لقسمة ما أريدها وجه الله. فلا يستغرب أن الفساق يجرحون الصالحين. سنة الله الخلق، وكون التجريح تفتح له أبواب وتسهل له المسالك، ويكون الشخص المجرح كأنه من المفسدين في الأرض، والمفسدون في الأرض يتركون يسرحون ويمرحون، لا شك أن هذا من الدبور. النبي أخبر أن لهذا الدين إقبالا وإدبارا، وأن من إقبال هذا الدين انتشار الصلاح وإعزاز الحق واستذلال الفاسق. وأنا لم أسق نفس الحديث الآن لأني أردت أن أذكره بالمعنى لأنه أليق. ومن إدبار هذا الدين أن يكون الشر وأهله ظاهرين على الناس، ولهم كلمتهم، وأنصار الباطل أجرى على نصرة باطلهم من أهل الحق في تسديد أمورهم. فلا يستغرب أن تنشط الصحافة وينشط الفساق ويخرج للناس رويبضات متنوعة، لا يستغرب هذا. وكل هذا ما جاء عفو الخاطر، ما أتتنا مشاكل ولا أصابتنا مصائب إلا بسبب ذنوبنا. الله يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ربنا جل وعلا لا يسلط على الناس أمورا وهم مستقيمون غاية الاستقامة. ولهذا لما قالت إحدى أمهات المؤمنين أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فنحن نخشى من الهلاك، ونسأل الله أن يصلح حالنا. ومن أسيء إليه وأوذي بالكلام نسأل الله جل وعلا أن يكشف عنا وعن كل كربة، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يحفظ لبلادنا التمسك بهذا الدين وحراسة وصول الإسلام والأخذ على أيدي السفهاء وأطرهم على الحق أطرا. نرجو الله أن يحقق ذلك باستمرار، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، ويصدهم ويصد بهم كل شر، والله المستعان.
اللهم استعان. نختم سماحة الشيخ نختم سماحة الشيخ بهذا الطلب من أحد الإخوة، يقول نرجو من شيخنا أن يستغيث بالمطر جزاه الله خيرا، وخاصة أننا بين الأذان والإقامة، فلا يخفى الحاجة للغيث في هذا الوقت. ونختم بهذا السؤال أو بهذا الطلب.
أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن لا يحجب فضله عنا بذنوبنا،
آمين،
وأن يعاملنا على مقتضى كرمه وإحسانه وجوده، وأن يقيل عثراتنا ويغفر زلاتنا ويصلح حالنا وحال بلادنا وبلاد المسلمين، وأن يغيثنا غيثا مباركا عاجلا واسع الأرجاء متواليا الهطول، وأن يجعله مباركا عونا للبواد والحضار، وأن يشمل به بلادنا من أقصاها إلى أقصاها، وأن يجعله لا هدم فيه ولا غرق ولا حرج ولا تكدير، وأن يوفق أهل بلادنا لشكر نعمه عليهم. ونعم الله علينا في هذه المملكة نعم عظيمة، أجلها بدون شك أن الناس يمارسون عباداتهم دون أن يرهقوا لتركها، وأن الناس يتمسكون بالسنة دون أن يدفعوا عنها، وأنه لا يستعلن أمامهم بالشرك الأكبر، وأن الدولة ولله الحمد لا تزال باقية ومبقية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم يا مجيب الدعاء ويا أرحم الراحمين أغثنا غيثا هنيئا مريئا صحا غدقا مجللا نافعا غير ضار. اللهم عم به الماضي والحضارة والحاضرة وجعله مباركا يا حي يا قيوم، وتبع له بغيث يعل الأرض علل بعد علل، وفقنا جميعا لشكر نعمك علينا، وبارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا وما أعطيتنا يا ذا الجلال والإكرام، واحفظ بأسمائك وصفاتك، نسألك بأسمائك وصفاتك أن تحفظ علينا في هذه المملكة أمننا على ديننا ودنيانا، وأن تخبث دعاة الفتن، وأن صار الرذيلة والمروجين للسوء أن تظهر لنا ولهم المذلة والصغار. إنك القادر على كل شيء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب سجود السهو. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة.
قصرت حسن الله إليك.
فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلما، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم. قال: فنبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده وخليله ورسوله، بلغ الرسالة صلوات الله وسلامه عليه، وأدى الأمانة ونصح للأمة، وجاهد في الله حق جهاده، أوضح للناس أصول الدين وفروعه، وما ترك أمرا يخرب الناس إلى الجنة ويباعدهم من النار إلا وبينه صلوات الله وسلامه عليه. هذه الصلاة التي صلاها عليه أفضل الصلاة والتسليم إحدى صلاتي العشي، يعني الظهر والعصر، وسلم من ركعتين. من ذكروا أن الصلاة لم تصلى أربعا ظنوا أن الصلاة قصرت ولم يتكلم أحد، فقام ذو اليدين رضي الله عنه ووضح في الحديث سبب تسميته ذو اليدين، أن في يديه طولا رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فبناء على ظنه الغالب صلى الله عليه وسلم قال لا لم أنسى ولم تقصر الصلاة. ثم استدرك النبي وقال أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. والناس أبا بكر وعمر مما يدل على أنهما ذكر، لكن هاب أن يكلم النبي، والنبي صلوات الله وسلامه عليه وضعت عليه المهابة، فلا يتجرأ أحد من أصحابه أن يسأله عن شيء إلا إذا وقع. ولهذا كان الصحابة يفرحون بالرجل يأتي من البادية، والعادة أن البادية يكونون أكثر جراءة ولا يتقيدون بما يتقيد الناس به في أداب المجالس، بل من عل له شيء أبداه. فلما صارت الحال بهكذا صار الناس لا يتجرؤون على أن يثيروا أمرا دون أن يكون صلى الله عليه وسلم أثاره. فلما قال أبو ذو اليدين رضي الله عنه بلى، التفت صلى الله عليه وسلم إلى من تكلم من جلس من الصحابة ويوجه ذلك في الغالب لمن يراهم أفضل الصحابة، ولا شك أن أفضل الصحابة في عهده عليه أفضل الصلاة والتسليم أبو بكر وعمر رضي الله. ثم يأتي بعد ذلك من هم يتلون الصاحبين كعثمان وعلي وبقية العشرة، فلما قيل له هكذا قام صلى الله عليه وسلم وصلى ما بقي من صلاته، ثم سلم، ثم استقبل القبلة ثانية وسجد سجد السهو، سجد سجدتين كسجود الصلاة أو أطول. ويبدو في الحديث أن السجدتين قريبا من التساوي فيما بينهما، ولهذا لما ذكر السجدة الثانية قالوا كطول ما سجد أو كقدر ما سجد أو أطول. هذا الحديث فيه دليل على أن من سلم قبل أن تتم صلاته وإن تكلم وإن تحول من موقع مجلسه إلى مجلس آخر لا يبقى عليه إلا أن يتوجه إلى القبلة ويتم صلاته. وفيه أن تشبيك الأصابع بعد الانتهاء من الصلاة لا حرج فيه، فإن المصطفى صلى الله عليه وسلم لما قام واتكى على ذلك العودة والخشبة شبك بين أصابعه ورأوا في سكونه وسكوته وكأنه منشغل كأنه غضبان، حتى قال ذو اليدين ما قال. ولله جل وعلا الحكمة الباهرة في كل ما يبدر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكون ذلك مثابة تشريع للأمة. وإذا سلم الإمام في الصلاة عن نقص فالأكمل أن يكون سجود السهو بعدما يتم ما نقصه ويسلم، ثم يرجع ويسجد للسهو ويسلم. لو واصل وسجد للسهو قبل أن يسلم لا حرج في ذلك، فالأمر أوسع من أن يضيق على الناس. لو فرضنا أن إنسان لما صلى ركعتين انتقض وضوءه ولم يعلم أن الصلاة صار فيها نقص، ثم علم، إذا علمه على طهارة بادر في الحال، وإذا لم يكن على طهارة تطهر ثم صلى ويبني على ما مضى، لا يحتاج إلى أنه يعيد تلك الصلاة. وقول الصحابي قام سرعان الناس، يعني سرعان فتح الراء جمع السريع العجل، وأنتم ترون في المساجد كلها إذا صلم الإمام يكون من الناس من يكون عاجلا على الانصراف، أو يبعثه على الانصراف أمر هو محتاج للمبادرة له، والأعذار كثيرة ومن لا عذر له، الأفضل أن لا يكون سريعا في الانصراف، وأن يأتي بأذكار ما بعد السلام وهو في مصلى. وإن تحول تحول في المسجد كما فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم. في الأولى بالإنسان إذا صلى أن يعتني بأذكار ما بعد الصلاة الواردة ويجتهد في ذلك. في هذه الحالة التي وقعت لنبي الله صلى الله عليه وسلم، النبي قال: إني بشر أنسى كما تنسون. وهذه الحادثة دليل على ذلك. ولهذا لما سمع قال لقد ذكرني آية كنت نسيتها صلوات الله وسلامه عليه. هذه الصلاة التي يقع فيها السهو، ما كان السهو بزيادة بعد السلام بزيادة ولن يدري أنه سهى إلا بعدما سلم، ليس عليه إلا أن يتوجه القبلة ويكبر ويسجد سجدتين. والمشروع فيهما من القول هو ما كان يقوله الإنسان في سجوده. وإذا دعا ربه أن يحفظ عليه ذاكرته ويبعده عن السهو والخطأ والخلل فلا حرج، يدعو بما شاء، إلا أن الدعاء إذا كان متعلقا بهذه العبادة التي حصل فيها السهو فهو أولى. يبقى مسألة انضباط الناس في وقتنا هذا، إذا أخر الإمام سجود السهو إلى أن يسلم ثم يعود ويبدأ السجود قد يرتبك الناس، ومن فاتته الصلاة إذا سلم وقد فاته شيء منها يقوم لأداء ما قد بقي ويشرع في القراءة. وإذا شرع وعاد الإمام والجماعة للإتمام قد يرتبك، وقد يكون يجهل الأحكام فيختلط عليه العمل. يحسن بالإمام إذا حصل شيء من هذا أن يجعل سجوده كله قبل السلام، رفقا بالمأمومين حتى لا يختلط عليهم الأمر. ولا مانع إذا سلم أن يوضح لهم ما هو الأولى، وإنما فعل ما فعل رفقا بهم ورغبة في انضباط اقتدائهم به. فالإنسان قد ينوي أمرا وهو في صلاته ثم يتحول عنه في الصلاة لأمر أعرض له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني لا أدخل الصلاة وأنوي أن أطيل فيها ثم أسمع بكاء الطفل فأتجوز في صلاتي لما أعلم من وجد أمه به رأفتها به. فينبغي الإنسان في عنادته أن يحرص إذا كان إماما أن يراعي أحوال المأمومين، لا يطيل في الصلاة إطالة ترهقهم، ولا يطفف فيها حتى يقع في الخلل من الإسراء. يتصل بعض الناس فيسأل يقول: إنني لا أضبط قراءة الفاتحة في الركعتين الأخيرتين من الصلاة مع الإمام، ولو لم أتوانى. فكان الإمام بمجرد ما يرفع يكبر قائما يقرأ الفاتحة بسرعة ثم يركع. إن ركع هذا المأموم دون أن يتمها وقع في حرج في أمر صحة الصلاة. وإن بقي أن يتمها قد يكون الإمام لإسراعه في التنقل من ركن إلى ركن يكون قد انتقل من وضع إلى وضع. ولهذا على المأموم الإمام أن يراعي حال المأمومين في صلاته تخفيفها وإطالتها، وأن يكون في كل أموره حريصا على أن تكون صلاته صلاة تامة، وأن يكون أيضا في أدائه لها وإكماله وإتمامها لها إتمامه لها مراعيا حال المأمومين الذين يؤم فيهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة، فيراعى الكبير لعدم قيامه القيام الطويل، ويراعى المريض لأن علته تمنعه من حسن المتابعة وراحة البال في السير وراء خلف الإمام براحة، وذو الحاجة الذي يرى أن الإمام لما أطال ربما أخره عن حاجته، أو ربما فاته بعض ما كان يريد أن يتداركه. لكن التخفيف الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم ليس معنى التخفيف المخل، وإنما التخفيف الذي يشير الصحابة إليهم رضي الله عنهم لأنه تخفيف مع الإتمام والإكمال.
أحسن الله إليك. قوله: فربما سألوه ثم سلم.
كيف؟
قوله: فربما سألوه ثم سلم. سألوه أثناء السجود السهو؟
لا 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 يكون سألوه وهو في الصلاة، لأنهم ما تذكروا لهذا إلا بعد أن سلم، بعد أن سلم. فسياق الحديث وقيام النبي صلى الله عليه وسلم من موضعه أمام المصلين إلى الموضع الذي اتكى فيه يدل على أن المحادثة كلها إنما وقعت بعد إثارة الأمر من ذي اليدين رضي الله عنه.
أحسن الله إليك. وعن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم.
هذه حالة ثانية في صلاة الفريضة من الإمام والمأمومين والسهو فيها. في هذه الحالة لم يجلس التشهد الأول، ولا يتدارك هذا التشهد بعد الانتهاء من الصلاة، كما أنه لا يتدارك بعد شروع المصلي في القراءة بعد قيامه، لأن ذلك الجلوس ليس من أركان الصلاة التي إذا لم يفعل بطلت الصلاة، وإنما هو من الأعمال التي يجبرها السهو. وسجود السهو له كأنه إكمال ما قد يكون انتقص، بينما سجود من سلم قبل كمال الصلاة ليس لإكمال شيء قد فات، وإنما لجبر الخلل الذي وجد في الصلاة قبل تمامها، لأن هذا الخلل الذي وجد لو لم يتدارك ما صحت تلك الصلاة، بينما ما حصل في القيام على التشهد الأول الصلاة تصح، وإنما ينجبر ما اعثر الصلاة من سهو بسجود السهو. وأعمال الصلاة ما كان منها من الأركان التي لا تتم الصلاة إلا بالإتيان بها لا يجب له سجود، وما كان من الأعمال التي تعد من الواجبات ومندوبات العبادة إذا تجوزت لا تبطل الصلاة، وإنما يبقى على المصلي أن يسجد سجود السهو كأنه جبر لما قد يكون انتقص من الصلاة. لكن لو قام أحد ولم يصلها غير متعمد وخرج ولم يبلغها الخبر الصلاة صحيحة، بينما في الحالة الأولى حالة ذي اليدين رضي الله عنه لو لم يتم الصلاة وقد علم ما حصل فيها من نقص ما صحت صلاته، لأن الصلاة إنما شرعت أربعا، فمن صلى دون أن يتم أربع ركعات لم تتم صلاته، أو دون أن يتم ثلاثا كالمغرب لم تتم صلاته، بينما مجرد الجلوس لأنه غير ركن من أركان الصلاة تتم الصلاة، وإنما يجبر النقص جبرا ذلك السجود. نعم.
حسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المرور بين يدي المصلي. عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري. قال: أربعين يوما أو شهرا أو سنة.
هذا الحديث يتضمن الوعيد الشديد على المتجرئين على المرور بين يدي من يصلي، وأن ذلك إثم وعمل خطير، والوعيد فيه وعيد شديد. والمقصود بين يديه أن يمر المار بين موقف المصلي وبين موضع سجوده، أو بينه وبين سترته، فإذا أهمل ولم يضع ستره ومر المار من وراء موضع السجود فالمصلي هو الذي فرط ما وضع ستره ولم يدن إلى شاخص يستطيع أن يمنع من يأتي يمر بين يديه. والنبي لم يحدد مسافة مقدرة، لكن قوله بين يديه يدل على أنه ما بين موقفه وما بين موقع سجوده، فإذا مر من هذا الطريق يكون آثما. والنبي في حديث آخر أمر المصلي أن يمنع من أراد المرور بين يديه وأن يدفعه بقدر ما يستطيع، وإذا أبى يقاتله، ولا يقصد القتال الذي هو إزهاق الروح، وإنما يقتل المدافعة ولو بدفع قوي، لكن المهم هو هذا الإثم. والصحابي لما قيل له: ما تقول؟ أربعين يوما، يقول: أبيت، يعني لم أحفظ شيئا محدد، أحفظ الوعيد ولم أحفظ المقدار الذي يتعلق به الوعيد. والمصلي ينبغي أن يحتاط في موضع صلاته، إذا كان عرضة لأن يمر الناس بين يديه أن يهيئ شيئا يكون حدا لا يتجاوزه هو في سجوده، ولا يأذن لأحد أن يمر بينه وبين موضع السجود. ويكون بفعله هذا متعاونا مع الناس حتى لا يتعرضوا بسبب تقصيره وإهماله للإثم، ولا يعرضه هو أيضا للقلق على صلاته. الذي ذكر قال إذا أبى فقاتله فإنما هو الشيطان، يعني إذا أبى أن يمر. وقد حصل لبعض الصحابة أن شخصا أراد من أبناء الصحابة أن يمر بين يديه فدفع قويا، لفت نظر من كان حاضر، وقد يكون والد ذلك الشاب الله أعلم. لكن الصحابة رضي الله عنهم لما قال لهم النبي فإنما فقاتله فإنما هو شيطان، إذن من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعمل هذا المصلي ما يقدر على دفع ذلك القاصد للمرور بين يديه. وقد يأتي حديث يقطع الصلاة، الكلب والحمار والمرأة التي استنكرتها عائشة رضي الله عنها.
أحسن الله إليك.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس وأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتل، فإنما هو شيطان.
هذا الحديث معناه كما أشرت إليه فيه الإذن للمصلي أن يستعمل قدرته في دفع من أراد المرور من بين يديه، وفيه وصف المكابر للمرور من أجل أن يمر بسوء الاتصاف. وقوله إنما هو شيطان لا أقصد أنه من الجن، فإن الإنس فيهم شياطين، شيطان الجن والإنس، شياطين الجن والإنس، لكن إنما وصلوا بهذا الوصف تنفيرا من هذا العمل وتحذيرا منه. ثم هو في ذلك إذن للمصلي بأن يدفع بما يقدر عليه، حتى ولو دفعه دفعا قويا فأسقطه الدفع ليحافظ على صلاته. نعم.
وهل عليه الضمان؟ أحسن الله إليك.
هذا عاد ترجع للقاضي إذا حصل الدفع قوية وهلك ذاك كما هلك المعتدي على الإسرائيلي في عهد موسى عليه السلام فوكزه موسى فقضى عليه. إذا كان المصلي هذا قوي في الوكزة وكان ذاك ضعيفا ومات، نسأل الله أن يوفق القاضي الذي ينظر في القضية.
أحسن الله إليك.
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد.
حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا في حجة الوداع، وفي بعض الفضل يقول ناهزت الاحتلام، يعني إن لم يكن احتلام فهو حد وقت الاحتلام قد قرن منه، وكان راكبا حمارا، وأنثى الحمار تسمى أتان. يقول لما صرت بين يدي الصف نزلت فأرسلت الأتان ترتع، يعني في المرعى، ودخلت في الصف ولم يستنكر علي أحد. العلماء ذكروا أن سترة الإمام سترة لمن يصلي خلفه، فلا يلزم كل شخص في الصف أن يضع أمامه سترة ليمنع الناس. سترة الإمام سترة لمن يصلي وراءه. وحديث ابن عباس هذا مع أنه قد ركب حمار ركبا على الأتان، ولا أدري هل يقصد رضي الله عنه بين يدي الصف أنه في موضع يستطيع، لكن يمكن أن يقال الشيء بين يدي الشخص ولو كان بعيدا، فعندما يقول يمر بين يديه يكون متبادر للذهن أنه بين موقفه وموضع سجوده. فأبو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إنما ذكر هذا الخبر ليبين أن المرور على ظهر الدابة أمام الصف ولو لم يكن بين المار وبين المصلين سترة أنه لا يؤثر على الصلاة. وهذا وقع في منى بين يدي المصلين، ومثل هذا إذا وقع ولم يستنكره النبي يفترض أن النبي عليه الصلاة والسلام قد علم، والصحابة رضوان الله عليهم كانوا مما يحتجون به لجواز عمل ما أن يكون الفعل وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي المدينة. ولذلك يقولون في قصة العزل لما سئلوا عنه قالوا كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني لو كان محرما لنهينا عنه. وإن كان هذا الفعل دل عليه أمر آخر، ذلك الرجل الذي قال النبي أننا خادم ألم بها وأخشى أن تحمل، فأرشده النبي للعزل وقال اعزل فإنه سيأتيها ما قدر لها، فحملت تلك الجارية. فأتى الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها حملت يا رسول الله، قال ألم أقول لك سيأتيها ما قدر لها.
أحسن الله إليك.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح.
هذا الحديث جاءت به عائشة رضوان الله عليها وعلى أبيها وسائر الصحابة محمد صلى الله عليه وسلم، ترد بها على من يقول إن المرأة تؤثر في الصلاة الرجل إذا كانت بينه وبين القبلة، وتخبر أنها يقوم النبي عليه الصلاة والسلام يصلي يتهجد وهي نائمة بين يديه، وليس في البيوت مصابيح في ذلك الزمن، فإذا أراد أن يسجد غمزها فكفت رجليها، فإذا انتهى من سجوده وقام بسطت رجليها في موضعهما. فهذا يدل على أن جوازا أن يكون بين يدي المصلي نائم أو بين يديه امرأته نائمة وهو يصلي، وأيضا يجوز أن مجرد اللمس غمزها ولو مس رجلها لا يؤثر في طهارته، على خلاف قول من يقول مجرد مس الرجل جسد امرأة بلمس يبطل طهارته. فهذه عائشة تقول أنه يغمزها وهو يصلي، والنبي قد يصلي 11 ركعة أو 13 ركعة في صلاته، فيكون يتم هذا الغمز قد يكون 13 مرة. وقال العلماء أنه في فارق بين أن يمر الشخص بين يدي المصلي وبين أن يكون نائما بينه وبين القبلة، فالنائم له وضع وحال، والمار بين يدي المصلي له وضع آخر. النهي الصريح هو المنع من المرور بين يدي المصلي، وما يتعلق بالنائم بين يدي المصلي النبي لم يذكره بشيء، وذكر عائشة يدل على أنه حاصل، ولو لم تكف رجليها لكانت رجلها في موضع السجود، فيكون الأمر مختلف بين المرور وبين مجرد وجود الشخص نائما. نعم.
صلى الله عليك. وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ذكره في باب جامع. ذكره في باب اسمه باب جامع.
هذا يتعلق بتحية المسجد، وهو مستند من يقول على كل من دخل المسجد في أي وقت من الأوقات أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولا فرق بين أن يدخل المسجد في وقت النهي العام أو أن يدخل المسجد في الوقت الذي لا حاضر على الإنسان أن يصلي فيه، ويكون ذلك الأمر من الأسباب التي تبيح للإنسان أن يصلي الركعتين في غير في وقت النهي. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي دخل المسجد والنبي يخطب صلى الله عليه وسلم، قطع النبي الخطبة وأمره أن يقوم فيصلي ركعتين تحية المسجد. وهم بذلك وبهذا الحديث الذي سمعنا يدل على الوجوب، وجوب الصلاة على من دخل المسجد وهو على طهارة أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين. وفي المسألة حتى والإمام يخطب، بعض البلاد والمذاهب يرون أنه لا يصلي الداخل للمسجد والإمام يخطب يوم الجمعة، بل يجلس. لكن إطلاق الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي العمل، لأن الأصل في العبادات إنما هو العمل بما جاء عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. إن يبين شيئا من الأسباب، من دخل والإمام يصلي وقيمة الصلاة في دخوله وهو قد صلى تلك الفريضة، أمره أن يدخل مع الناس ويصلي معهم، تكن تلك الصلاة للداخل نافلة، وقد حصل ذلك في صلاة الفجر في منى لما دخل رجل وقيمة الصلاة ولم يصلي معهم، وسلم النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال: كنت صليت في رحلي يا رسول الله. قال: تفعل إذا صليت في رحلك وقيمة الصلاة فصلي معهم تكن لك نافلة. وبعض الناس يتساهل في هذا الأمر، ما دام صلى لا يحب أن يرتبط بالصلاة، وربما جلس يقرأ بينه وبين نفسه، لكن إعمال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحرص على الأخذ بها وتذكرها فيه خير كثير. فينبغي للمسلم كلما دخل المسجد وهو على طهارة ألا يجلس حتى يصلي ركعتين. ثم هو لا يدري، رب دعوة يدعو بها في هذه الصلاة التي فيها تطبيق السنة يكتب الله له بها خيرا كثيرا، لا سيما الإنسان عندما يناجي يقف يناجي ربه جل وعلا وكأنما يحاكيه ويخاطبه، هو في موقف في غاية الشرف.
صلى الله عليه وسلم.
وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام.
في أول الأمر في الإسلام كان الناس وهم يصلون، ربما سأل أحدهم من بجانبه في الصف عن مسألة تتعلق بالصلاة أو بغيرها دون أن يشغلوا وقتهم كله بمحادثات، لكن أصل المخاطبة كانت مباحة. ولما نزل قول الله جل وعلا: وقوم الله قانتين، منعوا من الكلام وامتنعوا، وحصلت قصة لا أدري هي في مقرراتنا أو لا، أحد الصحابة لما دخل صف يصلي وسأل من بجانبه، فكأن الذي بجانبه استنكر وظهر منه إشارات منه، ورأى أن الناس أيضا يشعرون أو يشعرونه بذلك، فضاق صدره حتى نطق قال: يا ويلتاه، يعني ما الذي حدث لي؟ يقول: لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قام إليه، يقول: ما رأيت أحسن تعليما ولا أرفق في خطاب ولا كذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال له النبي: إن هذه الصلاة إنما هي لقراءة والذكر، ولا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وهذا صريح في المنع. كانوا في السابق ربما تخاطب، وربما سأل الداخل المصلي كم مضى من الصلاة فيخبره ويدخل، حتى جاء الأمر الإلهي بالقنوت وهو السكون وعدم الانشغال بشيء من الأعمال سوى أعمال الصلاة.
أحسن الله إليك.
وعن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم.
إنني صلوات الله وسلامه عليه بالمؤمنين الرؤوف الرحيم، يقول: إذا اشتد الحر أخر الصلاة عن أول وقتها في شدة قيام قائم الظهيرة. وهذا إنما يكون أيضا في البلاد الحارة. وأخبر أن شدة الحر من فيح جهنم، والله أعلم أين تكون جهنم في هذا الوقت، وقت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الخبر من الصادق المصدوق ليس علينا سوى أن نتقبله ونؤمن به، وهو أعلم بما يقول عليه أفضل الصلاة والتسليم. فمشروعية التأخير عن أول الوقت في شدة الحر والتأخير في صلاة العشاء عن أول الوقت وترك ذلك التأخير الأخير كله لمصلحة الناس والإحسان إليهم. التأخير في صلاة العشاء إلى أن يمضي ثلث الليل إنما لم يلتزم لأنه شاق على الناس. في الغالب أن الناس أهل عمل ويحتاجون إلى الراحة في ليلهم، وإذا أخروا إلى أن يمضي ثلث الليل لم تكن البقية كافية لهم في توفير تحصيل وتحقيق الراحة، وفي الظهر شدة الحر حتى إن الصحابة ربما يجلس أحدهم على طرف كمه في صلاته من شدة حرارة الأرض وحجارتها يؤجل يتأخر الصلاة إلى أن تنكسر حدة الحر، وهي في الغالب أنها تنكسر إذا امتد الظلال للحيطان، ما عدا يوم الجمعة فإن السنة فيه المبادرة لأداء الصلاة في أول وقتها، ولم يذكر الصحابة أنهم كانوا يؤخرون صلاة الجمعة للإبراد، بل يقولون كنا ننتهي من صلاتنا ونرجع إلى منازلنا وليس للحيطان ظل يستظل به، لكن لأنها مرة في الأسبوع ولأن الناس يتوافدون إليها من بعد ويحتاجون إلى وقت ليكفيهم في المسير إلى منازلهم صار وضعها هكذا، لأنه من المعلوم أن الناس يتوافدون للصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم من مسيرة 12 ميلا، وهذا الميل ليس الميل الذي يتعرف الناس في هذا الزمن، الميل الإنجليزي أو الكيلو الفرنسي، وإنما الميل الإسلامي أكثر من 2000 ذراع يأتون للمسجد للصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المسافة، فكان أداء الصلاة في أول وقتها اقتضاء للرفق بهم والإحسان إليهم. وفي عموم الأيام في أيام الحر الشديد صارت مشروعية التأخير إلى أن تنكسر حدة الحر، لأن شدة حر الشمس عندما تكون الشمس عمودية على الأرض وتبقى أشعتها، فإذا مالت خف الحر، وكلما ازداد ميل الشمس باتجاه الغروب كلما خفت وضعة الحر كثيرا، وهذا شيء متعارف عليه عند الناس كلهم.
فإنها من فيح جهنم، فيح جهنم أحسن الله إليك،
يعني هذه الحرارة إنما هي من وهج جهنم. وفي حديث آخر أن الله أذن لجهنم أن تتنفس في شدة حرها بما يكون في قائمة الظهيرة، ومن شدة ما فيها من البرد بزمهرير الشتاء. ولا غرابة أن يكون في النار نفسها حر شديد أو برد شديد، فإن الله هو القادر على كل شيء. أليس في القرآن أن الشجرة تخرج في أصل الجحيم؟ وفي معهودنا ومعرفتنا أن الجحيم لا يمكن أن ينمو به نبات، لكن الفاعل لكل شيء قادر على إيجاد كل شيء. وفي قصة إبراهيم عليه السلام لما رماه وقومه بالنار قال الله كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فلم يكن لها حر يؤذيه ولم يكن برد يقتل، والفعال جل وعلا لما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.
أحسن الله إليك. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك أقم الصلاة لذكري ولمسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها.
هذا الحديث بلفظه يتعلق بالنسيان أو النوم عن الصلاة الذي عليه أفضل الصلاة والتسليم ومعه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم ناموا عن صلاة الصبح ولم يوقظهم سوى حر الشمس ولما استيقظوا تحولوا من ذلك المكان إلى مكان ليس بالبعيد ثم صلوا ركعتي الفجر والفريضة. وفي هذا اللفظ الذي سمعناه من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها في بعض الألفاظ لا كفارة لها إلا ذلك. إذا ذكرها في أي وقت في وقت نهي أو غير نهي يبادر ليؤديها ولا يقول نسيت الظهر ولا مثلا أنتبه لها إلا بعد العصر وأجلها إلى وقت الظهر من الغد حتى أصليها في وقتها. لا، النبي حدد وقتها بأنه استيقاظ النائم من نومه وتذكر الناس، وهذا معروف أنه يقع النسيان ويقع النوم وإن كان النوم أكثر، لا سيما إذا كان الإنسان لم يهيئ نفسه للاستعداد للصلاة أخذا بالأسباب التي أتاحها الله جل وعلا للناس. كان الناس في السابق ليس لديهم أسباب إلا أن يقوم أحد بإيقاظ أحد، وفي وقتنا هذا توفرت للناس أسباب التذكير بدخول الوقت وبالإيقاظ من النوم، فلا يحصل تفريط إلا بإهمال المكلف لأسباب التدارك. ولا شك أن هذه الصلاة هي أعظم أركان الدين بعد الشهادتين، وهي كما هو معروف تشتمل على الشهادتين وفيها ما فيها من الخير العظيم وأسباب التوفيق والعز. فنسأل الله أن يديم لنا حسن المحافظة عليها وأن يمن علينا بالقبول وأن ينفعنا بها.
أحسن الله إليك. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة.
في هذا الحديث ما كان يفعله معاذ رضي الله عنه، ولا شك أن ذلك بعلم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن معاذا من كبار الصحابة، وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ إني أحبك، وكان يأم قومه ويحضر إلى النبي فيصلي معه الصلاة ثم يرجع إلى قومه الذي هو ساكن معهم فيصلي بهم. ففي هذا الحديث دليل جواز أن يأم الناس بالفرض من كان متنفلا، لأنه لا يعقل أن معاذا يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينوي تلك الصلاة فرضه. ولو أشكل لا نبهه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قطعا كان يصلي بقومه. وفي قصة يمكن تأتي لما دخل رجل من الصحابة من قوم معاذ، شرع معاذ بقراءة طويلة وأظنها في سورة البقرة، فالرجل صاحب حرث الزراعة وسمع معاذا لما بدأ في القراءة نوى الانصراف فأتم صلاته منفردا. لما علم معاذ قال نافق، فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى معاذا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الكبيرة والضعيف والمريض وذا الحاجة. وأرشد معاذا إلى أن يقرأ في الصلاة: يسبح اسم ربك الأعلى، وسورة معه وأخرى. وهو في هذا الأمر لا يفرض على أن الناس لا يصلون بأطول من هذه السورة. الذي صلى في بعض المرات وأطال وصلى مرة واحدة بسورة الأعراف، وفي قصة جبير بن مطعم أنه سمعه وهو يصلي المغرب بسورة الطور. لكن مراعاة الإمام للمأمومين أمر يقتضيه التعاون على البر والتقوى والأخذ بأسباب التآلف والتصافي والجد على الابتعاد مما قد ينفر.
أحسن الله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه.
هذا هو الذي أشرت إليه، أنهم كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم يتقون شدة حرارة الأرض. وكما هو معروف أن المدينة في الغالب هي في منطقة الحارة، وإن لم تكن في منطقة ذروة الحارة لكنها في البلاد الحارة. في شدة الحر تكون الحجارة كأنها محماة. الصلاة رضي الله عنهم وأرضاهم إنما هي على التراب. التراب إذا اشتد الحر، إذا كان التراب رملا صار يتدفق على من يمشي عليه كأنه ماء. فكان الصحابة رضي الله عنهم فيما يحكون أن أحدهم يبسط طرف ثوبه ليسجد عليه اتقاء لشدة الحرارة التي تلاقيه من سجوده على الأرض. ومثل هذه الأحوال لا يمكن أن تمر وتخفى ولم يطلع عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحصولها وعدم صدور أمر بما يمنع منها يدل على جوازها ولا حرج في ذلك. ولعلنا نقف عند هذا الحد نشوف الأسئلة.
طيب أحسن الله إليك شيخ. أحسن الله إليك. وضع الشماغ الآن، بعض الناس إذا جاء يسجد وضع شماغه على الأرض ليس لي حاجة، قد يكون هناك رائحة أو شيء أو ليس لي حاجة.
بل هناك حاجات، أحد يضع شماغه أو طرف عمامة أو غزرة على الأرض اتقاء للغبار أو خشية جراثيم، والناس في مقاصدهم ورغباتهم تختلف أحوالهم. ولما جاءت مسألة حمى الخنازير أو فلنزر الخنازير صار الناس بعضهم لا يمشي إلا متبرقع أو متلثم إلى غير ذلك. لو وفق الناس على أن يأخذوا بصادق التوكل لم يفعلوا شيئا من ذلك كله. لأن المؤمن إذا علم أن ما قضاه الله جل وعلا سوف يكون لا محالة، سواء كان إصابة بمرض أو بتلويث مجاري النفس أو غير ذلك، لن يكون شيء إلا وقد قضاه الله. والذي لم يقضه الله لا يحصل منه شيء، كما أشرت إلى ذلك مرارا في قصة أبي هريرة رضي الله عنه وحديث ابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن ما أصابك لن يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. جفت الأقلام وطوية الصحف. وحديث أبي هريرة: يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاقع. ومع ذلك أن ما نهاهم أن يفعلوا ما يحملهم الخوف على فعله، لكن بين لهم أن خوفهم وأخذهم بأسباب معينة لا تمنع ما قضاه الله، وما منعه الله جل وعلا مهما تعرضوا له لن يصيبهم. وقصة خالد بن الوليد رضي الله عنه لما مات على فراشه قال: لقد شهدت أكثر من 80 وقعة وما في جسدي موضع إلا ما أصابته ضربة سهم أو طعنة رمح أو ضربة سيف، وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبنة. لكن الناس ما يكونون كلهم شجعان. المتنبي يقول: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. لكن إذا كان الناس على قدر كبير مننا الثقة بقضاء الله جل وعلا وقدره، تعاملوا مع ما يواجههم بناء على هذه الثقة، والأخذ بالأسباب ليس بمحرم، لأن النبي قال: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. فهو إذن وليس أمر، لو كان أمرا لكان يقتضي الوجوب، لكنه في الحقيقة إذن، إذن بالتداوي، لأن ترك التداوي لمن كان على قدر عظيم من التوكل يحصل معه الدخول في الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما في حديث ابن عباس
في الصلاة وسجود السهو: إذا شك أنه سجد سجدة أو سجدتين أو فاتته ركعة أو ركعتين فماذا يفعل؟
هذا أخشى أنه يكون ممن يكون لديه وساوس، والاستسلام للوساوس من شأنه أن يربك الإنسان حتى لا يستطيع القيام بأداء عبادته. لكن إذا كان يجزم أنه لم يؤدي هذا الركن، إن كان من الأركان فالركعة التي هو فيها تكون قد لغت. فلو مثلا هو في الركعة الثانية يقرأ الفاتحة فذكر أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة في الركعة اللي مضت، تنقلب هذه الركعة التي تذكر وهو فيها هي الركعة التي مضت، لأن الركن إذا لم يكن المصلي في حال يستطيع أن يتداركه يكون ينتقل منه إلى ما يليه ويلغو ذلك العمل السابق. ومجرد شكوك كالشك في الوضوء، إذا أنت الواحد متوضي قال: أخشى أن الجزء العضو لم يصبه الماء كله، وربما يغفل حتى يجف بعض الماء فيقول: لا أراه لا يزال كأنه لم يصبه الماء. أما من كان شكه نادرا وغلب على ظنه أنه لم يقم بأداء ركن هذه العبادة فإنه ينتقل منها إلى الركن إلى الركعة التي تليها. لكن لا أنصح بذلك، لأني أخشى أن يكون الإنسان يتدرج في دركات من الوساوس حتى يصل إلى حد لا يقدر على القيام بالصلاة. ينبغي أن يأخذ بالأسباب في البداية، ينطوي على عزيمة صلبة أن يكون في كل عبادته متذكرا لما هو قائم به من قراءة وأذكار تسبيحات. والشيطان إذا رأى من العبد عزما قويا أيس منه وتركه وانتقل إلى من يتساهل في أموره، والشيطان يركض على الناس بخيله ورجله لإفساد عباداتهم.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول: ما الذي يفعله المسبوق إذا سجد الإمام للسهو والمسبوق قد شرع بقراءة الفاتحة؟
أرى له أن يرجع للإمام ويسجد معه، يتبع على هذا السجود، وإذا كان الإمام لم ينتبه إلا وقد شرف أحد على الانتهاء يتم صلاته ويسجد هو للسهو بعد سلام الإمام.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: إذا نسيت ركنا ولم أتذكر إلا بعد الصلاة والفراغ منها، ثم ذهبت وقضيت وقتا ثم تذكرت أو نبهت، فماذا أفعل حفظكم الله؟
يأتي بذلك الركن الذي نسيه ويأتي بما بعده من الأعمال ويسجد للسهو ويسلم.
أحسن الله إليكم. يقول: اكتشفت أن في ثوبي شيء من الدم وأنا أصلي، فماذا أفعل؟
أولا الدم ليس بالإجماع ينجس الملابس، وتنجيسه إنما كان كثيرا، ولهذا الشيخ الإسلام يقول حمد عبد الوهاب رحمة الله عليه: والخارج الفاحش النجس من الجسد. فالكثرة الشيء الكثير هو الذي يكون أشد، لا شك أن الصحابة رضي الله عنهم كانت تصيبهم جراحات ويصيب ملابسهم دماء، ولم يكن يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة تلك الصلوات. بل أبلغ من هذا، إذا وجد في ثوبه نجاسة ولم يكن بإمكانه أن يخلع هذا الثوب ويتعذر عليه في هذا الوضع، يتم الصلاة وصلاته الصحيحة، ولكن لا يتساهل، يبادر في تغيير الحال.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول: المقصود بقول ابن عمر رضي الله عنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى إلى غير جدار، هل المقصود إلى غير سترة؟ وهل هذا يدل على جواز أن يصلي الإنسان إلى غير سترة؟
هو ابن عباس، فهو يقول لم يصلوا إلى جدار، وهو لم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلي، والنبي كان عليه الصلاة والسلام تكون معه العنزة، رمح قصير يركزه بين يديه إذا أراد أن يصلي، وهو في حجة الوداع وهو يصلي في الأبطح، لا يذهب يصلي في المسجد الحرام عند الكعبة، وإنما يصلي في الأبطح، إذا حان وقت الصلاة ركزوا له هذه العنزة أمامه ويصلي سترة. فابن عباس يذكر أن الصف ليس بينه وبين القبلة جدار، وأرسل الأتان ترعى ونزل ودخل في الصف، فالإمام سترة ستر للجميع، وهو لم يقل أن الأتان مرت بين مواقف المصلين ومواضع سجودهم.
أحسن الله إليكم. يقول: المرور بين يدي المصلين في حرم في مسجد المدينة ومكة هل يجوز؟
هو لا يجوز في الحقيقة لمن وجد متسعا يمر به، وأما إذا كان في حال الزحام الشديد وصار الناس إما أن يقفوا ولا يتحركوا من مواقفهم أو يمرون بين يدي المصلي، فالضرورات لها أحكامها، وللأسف في المسجد الحرام أن الناس كأن المرور بين يدي المصلي قربة، يأتي الإنسان لا يلتفت للذي يصلي، مع أن الساعة أمام أو خلف متوفرة، لكن يأتي عازما، وإذا أراد أحد أن يمنعه قال: استنكر، نحن في حرم. إنما يتسامح في حال الشدائد والضرورات، وفي حال السعة يبقى أمر النبي صلى الله عليه وسلم نافذا واجب التنفيذ. نعم.
أحسن الله إليكم. هل إذا كان الإمام قد وضع خطا أمامه أو في الفرشات الموجودة الآن يكفي عن السترة؟
إذا لم يكن عند الإمام عند إمام المصلين شيئا يضعه أمامه. النبي قال أمر ولو كمؤخرة الرحل ولو كأصغر شيء يوضع. وإذا كان الناس في برية ولا حاجة معهم وضعوا حجرا أو خطا في الترب. قد يكون الموضع ليس فيه أحجار، قد تكون رمال ممتدة، فيكفي أن يضع الناس خطا بينهم وبين القبلة حتى يكون سترة للمصلي إن كان إماما سترة له وللمصلين.
أحسن الله إليكم. ذكرتم سماحة الشيخ أن هناك حديثا يذكر أن المرأة والحمار يقطعان الصلاة، وحديث ابن عباس رضي الله عنه يدل، كيف نجمع بينه وبين حديث ابن عباس وحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي أمامه؟
أشرت إلى هذا في نفس الكلام، حديث ابن عباس أنه أرسلها، وذكرت أن سترة الإمام سترة للمأمومين، وهو لم يرسل الأتام بين يدي شخص يصلي لا شيء أمامه. وعائشة رضي الله عنها تذكر أنها تصلي، وهي ممن استنكر ما رواه الناس يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، وقالت يعثمونك الحمر والكلاب رضي الله عنها وارضاه، وتذكر من حالها وبقائها. والذين أوضحوا الوضع قالوا إن النائم ليس كالمار، والحديث إنما جاء بمخاطبة المار ومخاطبة المصلي أن لا يترك أحدا يمر. وأما إذا كان الشخص نائما بين يدي المصلي والقبلة فلا حرج في ذلك، بدليل قول عائشة رضي الله عنها. وقول عائشة رضي الله عنها أفاد أن مجرد اللمس أيضا لا يؤثر على الصلاة، فالنائم غير المار، والحديث إنما ورد في المار حقيقة.
أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ يقول: إذا قمت متأخرا عن صلاة العشاء وفاتتني الصلاة أو صلاة الظهر، فهل الأفضل أن أؤخرها إلى الوقت الفاضل أي كآخر الليل العشاء أو إلى أن تبرد الشمس؟
أما صلاة الظهر ما دام فاتت فالناس قد صلوا، وفي هذه الحالة يكون قد دخل وقت إمكان الأداء لأنهم اجتازوا شدة الفيح. وبالنسبة للعشاء فإن وقت العشاء أفضله لمن اتفقوا عليه أن يؤدى عند مضي ثلث الليل أو قريب النصف، وهذا هو وقت الاختيار. وما كان بعد نصف الليل فهو من أوقات الاضطرار، ولا يحل للمصلي أن يؤخر صلاته عن أدائها في وقت الاختيار لأن يؤديها في وقت الاضطرار. وقت الاضطرار يمتد من بعد نصف الليل إلى أن يطلع الفجر، فمن صلىها قبل طلوع الفجر فقد أدركها في الوقت إلا أنه فاته الوقت الفاضل. ومن لم يدركها إلا بعد صلاة الفجر إن كان لنسيان أو نوم فقد بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن وقت التذكر لها هو وقتها، وأن وقت الاستيقاظ لها هو وقتها، وما سوى ذلك فهو معفو عنه.
أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ يسأل يقول: هل المصليات المؤقتة التي تكون في السجون مثلا أو في المستشفيات تأخذ حكم المساجد في تحية المسجد؟
أما تحية المسجد فأرجو أنها تأخذ ذلك لما فيه من الأفضلية والقرب، ما دام أن الإنسان جاء إلى المصلى ليصلي وهو متخذ المصلى فليعطه هذه الخاصية وليصلي صلاة التحية. وأما في النسبة للأفضلية فلا شك أنه لا تتحقق في المصلى الذي في الدائرة أو في المستشفى ما يتحقق في المسجد، لأن النبي لما ذكر قال: تفضل الصلاة الرجل في حيه أو بيته صلاة المسجد على صلاته في حيه أو بيته بكذا وكذا. فالمساجد لها شرفها وأفضليتها ولا يسوى بها طرحة أرض قيل النبي يصلي هاهنا والمسجد بعيد، أو قال نحن موظفون في هذا المكان نصلي في محلنا والصلاة جماعة والعبرة بالأخترية. لا، بناء المساجد له شأنه وأهمية في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا يقول: يوجد من زملائي في الجامعة من لا هم لهم إلا القيل والقال في الدعاة والمشائخ، وأنا شاب قد من الله علي بالهداية والالتزام من قريب، وقد أصبحت في حيرة، وخاصة أنهم يذكرون أنهم على حق ويأتون بأدلة على هذا من الكتاب والسنة، فما توجيهكم لي ولهم حفظكم الله؟
أنت لم تذكر هذا الشيء الذي يأتونه هم وتريد الدليل عليه حتى ينظر هل له دليل أو لا، لكن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ينبغي الإنسان أن يحرص على أن يكف أذاه أنت وهم. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث 60 و300 الصدقة على كل إنسان في كل يوم، ذكر من الصدقات كف الإنسان أذاه عن الآخرين صدقة منه على نفسه. فإذا استطعت أن تقنعهم بالكف عن الخوض في أمور الناس وأعراضهم وأن يشغلوا أنفسهم بأحوالهم، فإن الموفق إذا وفق لصيانة نفسه سيجد من مشاكله وما ينبغي أن يقومه من أحواله ما يشغل وقته عن الانشغال بأمور الآخرين.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول: سماحة الشيخ، يحتج بعض الناس بجواز بيع الكتب المخالفة للشرع في المكتبات أو في معارض الكتب بأنها متاحة في الإنترنت وفي القنوات الفضائية، فما توجيهكم حفظكم الله؟
ما دامها متاحة ما في بأس، سر طيب. يعني إذا وجد الناس أن المنكر يمكن يكون في هذا المكان، إذا لا مانع أن يشيع المنكر في كل مكان. ثم الناس هل كلهم يتعاملون مع الأنثر؟ لو أمكن أن يقضى على كل ما يكون في هذا المركز للمعلومات التي تجمع بين الصالح والطالح، أو كما يقول العام الحجل والأطوج، ويقضى عليه لكان هو الأفضل. ويلث الناس ينكرون المنكر بالقدرات، أي منكر يستطيع الإنسان أن ينكره يجب عليه أن ينكره ولا عذر لأحد، لكن في حدود ما أذن به الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث المخرج في الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لن يستطع فبلسانه، فإن لن يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي حديث آخر بنفس هذا المعنى في رواية أخرى: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. الإنسان لا يعذر أبدا في تغيير المنكر بالقلب. لا يقول أحد لا أستطيع أن أغير وهو يقدر أن يغير بالقلب، يكره هذا المنكر ويكره القائمين به والساعين إلى إشاعته، ألا يظهر لهم استحسان فعلهم في بث هذا المنكر. فنسأل الله أن يعز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يوفق ولاة أمرنا لشد أزر القائمين على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والناس للأسف الآن صاروا إلا من هداه الله حريصين على تشويه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسعي في التنقص منهم، وأنهما الشرطة المؤذين. لا شك أن الله لما أثنى على هذه الأمة قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فنسأل الله أن يحقق لنا ذلك باستمرار.
أحسن الله إليكم. وهذا سؤال تكرر كثيرا، هذا أحدهم يقول: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، نلاحظ في هذه الآونة الأخيرة طعون بعض الصحف بعض الكتاب في أحد علمائنا الكبار. سؤالي حفظكم الله، ما موقف طالب العلم اتجاه هذه الطعون وهذه التجريحات؟ أعطونا المخرج، وقد وقلوبنا تتألم عندما نشاهد ونقرأ مثل ذلك.
أما الطعن في المشائخ فهذا ليس بغريب، أفضل الخلق قيل له ساحر، قيل له مجنون، وقيل له أنه لا لم يرد وجه الله فيما يعمل، قيل له في قسمة إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. فلا يستغرب أن الفساق يجرحون الصالحين، سنة الله الخلق. وكون التجريح تفتح له أبواب وتسهل له المسالك، ويكون الشخص المجرح كأنه من المفسدين في الأرض، والمفسدون في الأرض يتركون يسرحون ويمرحون، لا شك أن هذا من الدبور. النبي أخبر أن لهذا الدين إقبالا وإدبارا، وأن من إقبال هذا الدين انتشار الصلاح وإعزاز الحق واستدلال الفاسق. وأنا لم أسق نص الحديث الآن لأني أردت أن أذكره بالمعنى لأنه أليق. ومن إدبار هذا الدين أن يكون الشر وأهله ظاهرين على الناس، ولهم كلمتهم، وأنصار الباطل أجرى على نصرة باطلهم من أهل الحق في تسديد أمورهم. فلا يستغرب أن تنشط الصحافة وينشط الفساق ويخرج للناس رويبضات متنوعة، لا يستغرب هذا. وكل هذا ما جاء عفو الخاطر، ما أتتنا مشاكل ولا أصابتنا مصائب إلا بسبب ذنوبنا. الله يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ربنا جل وعلا لا يسلط على الناس أمورا وهم مستقيمون غاية الاستقامة. ولهذا لما قالت إحدى أمهات المؤمنين أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فنحن نخشى من الهلاك، ونسأل الله أن يصلح حالنا. ومن أسيء إليه وأوذي بالكلام نسأل الله جل وعلا أن يكشف عنا وعنه كل كربة، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يحفظ لبلادنا التمسك بهذا الدين وحراسة وصول الإسلام والأخذ على أيدي السفهاء وأطرهم على الحق أطرا. نرجو الله أن يحقق ذلك باستمرار، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، ويصدهم ويصد بهم كل شر، والله المستعان.
الله المستعان. نختم سماحك الشيخ نختم سماحة الشيخ بهذا الطلب من أحد الإخوة، يقول نرجو من شيخنا أن يستغيث بالمطر جزاه الله خيرا، وخاصة أننا بين الأذان والإقامة، فلا يخفى الحاجة للغيث في هذا الوقت. ونختم بهذا السؤال وبهذا الطلب.
أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن لا يحجب فضله عنا بذنوبنا،
آمين،
وأن يعاملنا على مقتضى كرمه وإحسانه وجوده،
آمين،
وأن يقيل عثراتنا ويغفر زلاتنا ويصلح حالنا وحال بلادنا وبلاد المسلمين، وأن يغيثنا غيثا مباركا عاجلا واسع الأرجاء متواليا الهطول، وأن يجعله مباركا عونا للبوادي والحضار، وأن يشمل به بلادنا من أقصاها إلى أقصاها، وأن يجعله لا هدم فيه ولا غرق ولا حرج ولا تكدير، وأن يوفق أهل بلادنا لشكر نعمه عليهم. ونعم الله علينا في هذه المملكة نعم عظيمة. أجلها بدون شك أن الناس يمارسون عباداتهم دون أن يرهقوا لتركها، وأن الناس يتمسكون بالسنة دون أن يدفعوا عنها، وأنه لا يستعلن أمامهم بالشرك الأكبر، وأن الدولة ولله الحمد لا تزال باقية ومبقية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم يا مجيب الدعاء ويا أرحم الراحمين، أغثنا غيثا هنيئا مريئا صحا غدقا مجللا نافعا غير مار. اللهم عم به الوادي والحاضرة واجعله مباركا يا حي يا قيوم، وتبع له بغيث يعل الأرض علل بعد علل. وفقنا جميعا لشكر نعمك علينا، وبارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا وما أعطيتنا يا ذا الجلال والإكرام، واحفظ بأسمائك وصفاتك، نسألك بأسمائك وصفاتك أن تحفظ علينا في هذه المملكة أمننا على ديننا ودنيانا، وأن تخبث دعاة الفتن، وأن صار الرذيلة والمروجين للسوء أن تظهر لنا ولهم المذلة والصغار. إنك القادر على كل شيء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل.